بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا في الدرس الماضي من موعظة لقمان لابنه، ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ تأملوا الإخوة، سورة لقمان تدور على ماذا؟ كما مر معنا من أعظم مقاصدها ماذا؟ موضوع شكر النعمة، وبيان أن شكر النعمة، وطبعا الشكر ما يكون إلا بتحقيق التوحيد لله وعبادة الله، اعملوا آل داود شكرا، وبيان أن شكر النعمة وتوحيد الله تعالى هو حقيقة الحكمة. فالذي يعرف حقيقة هذه الدنيا وأن كل ما هو فيه وكل ما حوله هو من نعمة الله عليه، فيتصرف تصرفا مناسبا مع هذه النعم، يضع هذه النعم في مواضعها المناسبة، يستعملها فيما حله الله تعالى له، ويستعملها في طاعة الله، وهذا هو الحكيم الذي يضع الأمور في أماكنها المناسبة لها. فالشكر في الحقيقة هو عين الحكمة، كما مر معنا في موعظة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. وبين الله تعالى قبل ذلك شيئا من نعمه التي تدل على إحسانه وحكمته جل وعلا في مخلوقاته. قال: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، تقرير للتوحيد، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم جاءت موعظة لقمان وهي مثال لحكمة باهرة في كتاب الله جل وعلا، شملت مجالات الحياة، شملت باب العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب. وبتحقيق هذه الأوامر في هذه الموعظة يكون الإنسان على صراط مستقيم، يكون على توحيد وعبادة لله جل وعلا، ويكون شاكرا لنعمة الله جل وعلا. ثم رجعت الآيات مرة أخرى تحث على شكر نعمة الله جل وعلا، وفيها أيضا ربط هذا الأمر بتوحيد الله وحده جل وعلا. فيقول الله جل وعلا في هذه الآية: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الناس يرون ولا ما يرون؟ يرون، ولكن ما الفائدة من هذه الرؤية؟ إذا كان الإنسان يرى لكن لا يشكر النعمة، يرى هذا الكون العظيم البديع المتناسق ثم لا يعبد رب هذا الكون، كأنه لا يرى. فيقول: ألم تروا، ما ترون بأعينكم؟ ألم تروا؟ فالذي لا يتفكر في مخلوقات الله ولا يذكر الله ولا يشكر الله فهذا كالأعمى الذي لا يرى. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ وهذا والله الإخوة شيء عظيم وجليل. سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم والكواكب وهذه الكواكب البعيدة، ما فائدتها لنا؟ الله أعلم. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، نعم نعرف أن الشمس فائدتها كذا، نستفيد منها الحرارة والضوء، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، جعله الله تعالى لكي نعرف المواقيت، والشمس والقمر بحسبان، والليل والنهار، وهذه السماء سقفا محفوظة، وهذا الهواء، كل هذا مسخر للإنسان، وهذه الأرض بما فيها من مخلوقات ونباتات وكائنات. سبحان الله، كم نوع من أنواع الأسماك والحيوانات والحشرات والنباتات، والنوع الواحد كم فيه من مئات الأنواع، كل هذا لأجل من؟ لأجل الإنسان. سخر لكم يعني لأجلكم أنتم. كيف بعد ذلك هذا الإنسان ما يستحي من ربه، ما يشكر نعمة الله عليه؟ وسبحان الله، تجد في الأنواع المختلفة مثلا أدوية للإنسان فيستخرجها من هذه النباتات، وكذلك هذه الحيوانات، وهكذا في كل شيء مما خلق الله تعالى نعمة وآية للإنسان. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لأنه كما قلنا السورة تقرر شكر نعمة الله تعالى، تربط هذا بالتوحيد والحكمة. فتأمل كيف قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ، كلمة سبغ في اللغة تدل على ماذا؟ قل: أسبغت الوضوء، يعني ماذا؟ نعم، يعني غسلت جميع الأعضاء بإتمام وكمال، فعممت كل عضو بالماء، فهذه المادة تدل على تمام الشيء وكماله. ويقال درع سابغة، يعني تغطي جسد المقاتل، والذي يغطي الشيء ويتم الشيء لا بد أن يكون كثيرا في الغالب، ولذلك تستخدم هذه الكلمة في يعني الكثرة. وأسبغ عليكم نعمه، يعني وسع عليكم في النعم وأتمها، وكما قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه. وأسبغ عليكم نعمه، فكأن يعني النعم تحيط بالإنسان من كل جانب. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، تحيط بك من كل جانب، بل قد فاضت وكثرت وأنت تسبح في بحر نعم الله جل وعلا. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ظاهرة وباطنة، ما معنى ظاهرة وباطنة؟ طبعا الظهور والخفاء أو البطون هذا من الأمور النسبية، الظاهر هو ما يعلم بالمشاهدة، نعمة ظاهرة تراها بعينك، ونعمة باطنة يعني لا يشعر بها الإنسان، لا يحس بها، ربما كانت خفية لأنه لا يراها أو لأنه تناساها. ولكن ها هنا تفسير جميل لمجاهد رحمه الله، ماذا قال في النعمة الباطنة؟ أو قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال مجاهد ماذا؟ نعم، قال: لا إله إلا الله. هذا ثبت عن مجاهد رحمه الله، قال النعمة الباطنة، قال: لا إله إلا الله، وهي نعمة التوحيد. لأن طمأنينة القلب وسعادة الإنسان في هذه الدنيا الإخوة ما تكون إلا بتوحيد الله، إلا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى لما تردد هذه الكلمة تشعر بطمأنينة ولذة وحلاوة في إيمانك، تجدد إيمانك بهذه الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الغاية التي خلقت لأجلها، لا إله إلا الله، لا محبوب ولا معظم في قلبي إلا الله، يتعلق قلبك بالله، تشعر بأنس وطمأنينة. هذه حقيقة الحياة، هذه أعظم نعمة، لا إله إلا الله. فيحقق من خلالها المسلم الغاية التي خلق لأجلها، ويقذف الله تعالى في قلبك من الطمأنينة والسكينة ما تطمئن به في كل حال، في السراء والضراء. فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه سيسارع إلى طاعة الله، يحافظ على صلاته وقيام الليل والصيام وذكر الله، لا إله إلا الله، فلا يتعلق قلبه بالملهيات واللذات الدنيا. وهكذا هذه الكلمة نجى الله تعالى بها يونس عليه الصلاة والسلام من بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وحفظ بها أصحاب الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وحفظ الله تعالى بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، إن الله معنا، هذا في تحقيق لا إله إلا الله. فهذه الكلمة الإخوة كلمة عظيمة. وتأمل صاحب البطاقة، بطاقة فيها لا إله إلا الله، ثقلت وطاشت هذه السجلات 99 سجل من السيئات، فما أعظمها لا إله إلا الله. فهذه أعظم نعمة، نعمة الإسلام الإخوة. يعني تخيل لولا هذه النعمة لكان الإنسان الآن يعبد حجرا أو بقرا، يكون ذليلا لمخلوق فقير وقلبه مشتت يتعلق بهذا وهذا وهذا من المعبودات والمحبوبات الدنيوية. لكن من كان في قلبه إخلاص وتوحيد لله تعالى يكون له جهة واحدة، وما يتعلق قلبه به هذه المحبوبات الفانية، فما تشتت قلبه ويشعر بحلاوة الإيمان. ثم الإخوة النعم الظاهرة والباطنة، كما يذكر العلماء، يعني كما ذكرنا النعم الظاهرة التي ترى مثلا وتشاهد، قالوا مثل حسن الصورة، صورة الإنسان، والباطنة مثل القوى الباطنة في جسم الإنسان. وبعضهم قال النعم الظاهرة هي نعم الدنيا والباطنة هي نعم الدين، وقالوا الظاهرة ما يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال والولد إلى سائر النعم في الدنيا. قالوا والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين، فالتوفيق للطاعة والعلم بالله وحسن اليقين، فهذه من النعم الباطنة. وكما قلنا الإخوة هذا الظهور والبطون أمر يعني نسبي، لكن هذا هو يعني المعنى يعني الظاهر لهذه الكلمات في حياة الناس. فالأمور التي تخفى أو يتناساها العباد تكون نعم لكنها باطنة، لأن الناس يتناسونها ولا يعرفونها. وهذا الإخوة من أضر ما يكون على العبد، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، قال لا أضر على العبد من ملله لنعم الله عليه. إنسان إذا مل من النعم التي هو فيها، كيف يمل منها؟ يعني من كثرة استعمال لها ولإلفه لها، فينسى أنها نعمة مع مرور الأيام، فلا يستشعر أنها نعمة، إذن لا يحمد الله عليها، ويشعر في نفسه أنه مبخوس الحظ وناقص النصيب، فيشعر بضيق وهم في قلبه. كما جاء رجل إلى أحد السلف يشتكي الحاجة، فقال له أتحب أن يكون لك 100,000 دينار أو 100,000 درهم ببصرك؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك 100,000 درهم بسمعك؟ قال لا. قال أتحب أن يكون لك 100,000 درهم بيديك؟ قال لا. وهكذا عدد عليه نعم الله. قال فإذن أرى عندك 100,000 وتشكو الحاجة. فالإنسان إخوة يعيش في نعم من ربه جل وعلا، عليه أن يستشعر هذه النعم. معظم نعمة نعمة الإسلام، ثم نعمة السنة، والله تعالى هدانا للإيمان وحبب إلينا مجالس العلم والقرآن، هذه كلها نعم عظيمة. نعمة الأمان لما نعيش في بلاد فيها الدين مقام والحمد لله في المساجد، والعلم ينتشر والحمد لله، ولا يضيق على من يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الحال، فهذه والله نعمة عظيمة. فلابد أن نشكر ربنا جل وعلا، وندعو لولاة أمورنا في هذا البلد بالخير والسداد والصلاح والتوفيق، أننا والله نعيش في نعمة عظيمة. فالإيمان والأمان من أعظم نعم الله تعالى على عبده. حتى في بداية كل شهر إذا رأيت الهلال تقول اللهم أهل له علينا باليمن والإيمان، في رواية بالأمن والإيمان، تجمع بين هاتين النعمتين والسلامة والإسلام. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن الإنسان ما يمكن أن يحقق عبودية الله تعالى بطمأنينة وخشوع وتنتشر الدعوة وينتشر الخير إلا بنعمة الأمن. فنحمده جل وعلا على نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وكذلك من الجميل أن تتعرف على شيء مما يذكر الآن مثلا في جسم الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الإخوة يعني من الملح ومن اللطائف العلمية، فإذا شعرت أحيانا بفتور في طلبك للعلم لا بأس أن تتصفح مثل هذه الكتب مثلا أو المعلومات، ففيها يعني زيادة في الإيمان. فمثلا يعني يذكرون أن المعدة فيها 35 مليون خلية أو غدة معقدة لإفراز هذه العصارات الهاضمة. كيف هذا المطبخ في بدنك يهضم مختلف المطعومات، وأنت ما تدري، تدخل اللقمة وما تشعر ماذا يحدث بعد ذلك، يكون عمل عظيم. هذا من نعم الله تعالى، 35 مليون خلية. وأما الخلايا التي تفرز الأحماض فتقدر بما يقارب 1,000,000,000 خلية في المعدة، هكذا يذكرون على ذمتهم يعني. ويقولون في الملي متر، الملي إيش يسمونه، ملي متر نعم، مكعب من الدم فيه 5 ملايين كرية حمراء. هذا ملي متر من الدم. يقولون لو أخذت هذه الكريات وصفت في صف واحد لأحاطت الكرة الأرضية ما يقارب 5 مرات. هذا من جسم الإنسان الواحد لو صفت هكذا بجانبها في خط مستقيم. وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك يقولون في العين الواحدة 140 مليون مستقبل للضوء، وهذا كله في طبقة الشبكية التي تنقسم إلى 10 أقسام. هذه 140 مليون في طبقة واحدة من هذه 10، وسمك الشبكية ما يقارب 0.5 مليمتر. كيف خلق الله تعالى لهذا الإنسان؟ شيء عجيب. كيف هذه النعم؟ بالفعل الآن يعني الذي ينظر إلى الحرام كأنه استعمل 140 مليون مستقبل للضوء في معصية الله. انظر كيف يجحد النعمة. بالفعل حتى تعرف أن المعصية جحد لنعمة الله. فالأمر ليس بلهين. وإذا نظرت مثلا إلى طرق يعني الإدراك المدركات من البصر والسمع، كيف يتم البصر وكيف يتم السمع وكيف يتم الهضم وكيف يتم الكلام، هذا عاد شيء عجيب في جسم الإنسان. هذا الصوت كيف يعني هذه الموجات الصوتية تدخل، كيف هذه الأذن تجمع، هذا الصيوان يجمع وتمر، كما كنا نتعلم في المدارس في مادة العلوم، لكن الآن نشعر أنها بالفعل تنفع الإنسان. يقولون تدخل هذه الذبذبات الصوتية في دهليز سمى دهليز، لأن الذي يدخل فيه يسمونه التيه أو الدهليز، يدخل فيه يعني من كثرة التموجات والحفر التي فيه يعني القنوات والتشعبات، يعني الداخل فيه يتيه. فهكذا يتحول هذا يعني هذه الموجات تتحول إلى إشارات عصبية ينقلها، يعني يحولها هذا السائل. سبحان الله كيف، الله أعلم كيف تتحول إلى هذه الإشارات العصبية ويعني يفسرها الدماغ بهذه الأصوات. شيء عجيب. هذه كلها نعم باطنة قد لا يشعر بها الإنسان. وما عليك إذن إلا أن تتفكر في خلق الله تعالى لك. قتادة رحمه الله يقول في قول الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول من تفكر في خلقه علم أن الله إنما لين مفاصله لعبادته. علم أن الله إنما لين له مفاصله. انظر كيف جعل لك هذه المفاصل، لماذا؟ حتى تركع وتسجد لله، حتى تشكر الله، تحقق توحيد الله. مع هذه النعم يرحمك الله، حتى هذا العطاس نعمة عظيمة، حتى تقول بعدها ماذا؟ الحمد لله. وكما يقولون الآن يعني هذا فيه إخراج يعني فضلات من الدماغ مثل الدفع هكذا. وأيضا يقولون الجسم تتوقف أعضاؤه كأنه يعني يموت الإنسان موت صغر هكذا ثم تعود له الحياة. فتحمد الله تعالى هذه النعمة. فإذا مع هذه النعم الظاهرة والباطنة، قال ومن الناس، فريق من الناس، من يجادل في الله، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله، يعني يجادل في دين الله، فلا يؤمن بالله ولا يوحد الله ولا يشكر الله، وإنما قال في الله تشنيعا ولم يقل في دين الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن يتبع هواه وشهواته، ولذلك يترك شكر النعمة ويترك توحيد الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ قالوا هذه مراتب اكتساب العلم. قال بغير علم يعني لا هو يعني يجتهد ويتفكر حتى يحصل علما، ولا تلقى هدى ووحيا سماويا ولا كتاب منير، وكذلك يعني لم يكن لديه كتاب من الكتب السابقة اعتمد عليها في هذا الباطل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بذلك تنتفي كل طرق تحصيل العلم كما ذكر بعضهم، يعني العلم إما أن تحصل بالاجتهاد والاكتساب، تفكر وتتأمل، أو بالهدى، عالم يعلمك يهديك يدلك، أو يكون من وحي من السماء في الحال، أو يكون هناك وحي سابق كتاب منير. قال ولا كتاب منير منقذ من ظلمة الجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إذن ما حجتهم؟ بماذا يتعلقون؟ قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا، ما فائدة بناء الفعل هنا للمجهول لغير المعلوم؟ وإذا قيل لهم، ما قال وإذا قال لهم الرسول أو إذا قال لهم كذا، وإذا قيل لهم، الفائدة هنا للعموم، لأن النصيحة ينبغي أن تقبل من كل ناصح. المهم النصيحة، اتبعوا ما أنزل الله، يسمعها من رسول، يسمعها من عبده إذا أسلم، المهم يمتثل. فالنصيحة تقبل من كل ناصح إذا كانت خيرا، وذلك هذا كثير في القرآن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. كيف نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وآباؤنا أعظم قدرا وأثبت عقولا وأقوم قيلا؟ سبحان الله، كيف يردون كلام الله بكلام من؟ بكلام من؟ لو كانوا علماء قلنا هناك اجتهاد وهناك كذا، لكن يردون كلام الله بكلام الجهلاء؟ فلا توقير لهم ولا إجلال لهم لله تعالى. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، وهذا الإخوة يقولونه حتى يفروا من الحجة الملزمة لهم، فيتعصبون لآبائهم، وهذا يدل على اتباع الهوى، أنه كيف الآن يحطم النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الآباء والأجداد؟ أين الشرف؟ أين المكانة؟ نكون يعني بعد ذلك أتباعا له وهو واحد منا؟ فهذا من الكبر، ولا الحق واضح، لكن يتمسكون بهذا كبرا وعنادا وتلبيسا، وهذه من أكبر الشبه التي يتعلق بها الكفار. معقول دين آبائك، آبائك أجدادك، الإنسان مجبول على تعظيم آبائه وأجداده، معقول أن يكونوا على باطل؟ لا، هذا شيء مستحيل. ذلك أبو طالب لما كان في سياق الموت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ماذا قال له عبد الله بن أمية وأبو جهل؟ ما زاد على هذه الشبهة، شبهة واحدة فقط، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه وهما يكرران عليه هذه الشبهة فقط. شوف كيف حمية في القبلة، كيف أترك دين الآباء؟ ومات على الشرك والعياذ بالله فقط لأجل هذه العصبية، بل صرح بهذا، قال لولا أن تعيرني قريش، ماذا سيقولون عني؟ ترك دين آباء في آخر عمره ومات على هذا؟ يخاف من الملامة والسب والتعير حتى بعد الموت. قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. لكن هكذا، ولذلك لا يليق بالمسلم أبدا أن يكون في دينه مقلدا تقليدا أعمى فقط ما فعله الآباء نمشي عليه، لا، وإنما يسأل ما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو كانت هذه السنة تخالف عادة الآباء والأجداد. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هنا قال وجدنا، وفي البقرة قال ألفينا عليه آباءنا، وهذا الإخوة التفريق يعني بينهما يعني فيه شيء من الصعوبة، حتى قال ابن جماعة مثلا قال هذا للتفنن في الفصاحة والإعجاز، لكن من يعني من فرق بينهما صاحب ملاك التأويل ابن الزبير الغرناطي، وهذا يعني أعظم كتاب في هذا الباب في تشابه القرآن، ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي، فيقول ألفا، ما الفرق بين ألفا ووجدا؟ تقول وجد، يقول وجد تأتي بمعنى العلم، وجد كذا يعني علم، وتأتي بمعنى عثر على الشيء، أما ألفا قال هي بمعنى عثر ولا تأتي بمعنى علم، وأما ألفيت زيدا عالما حال، لأنه لا يأتي إلا نكرة. طيب قال قال في سورة البقرة قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إلى آخره، ثم قال وإذا قيل لهم اتبعوا، ف وخطوات الشيطان وأمره أهواء مضلة، وذلك كله في طرف نقيض من مقتضى العلم، فلا علم عندهم، فناسب هذا قولهم بل نتبع ما ألفينا، لأن ما ألفوا عليه آباءهم وجدان لا علم معه، نعم لا علم معه، فناسب جوابهم ما عليه حالهم وما هم عليه. يعني يقول في سورة البقرة أصلا الله تعالى ذكر قبل هذه الآية أنهم اتبعوا خطوات الشيطان، فإذا لا علم لهم أبدا، فاستخدم ماذا؟ كلمة ألفا، يعني هو وجد آباءه على هذه العقيدة، ما وجد آباءه على علم، لا، وجد آباءه على هذه العقيدة الفاسدة ولا علم عنده لأنه يتبع الشيطان. قال ولما تقدم في سورة لقمان قول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني هو يجادل والمجادل يظن أنه عند ماذا؟ عنده علم، شبهات، فقال لأن جدالهم ينبئ أنهم توهموا أن ذلك علم وأنهم على شيء، ولا يجادل إلا متعلق بشبهة يظن أنها علم، فناسبه قوله تعالى مخبرا عنهم بل نتبع ما وجدنا لاشتراك لفظ وجد إذ يكون بمعنى العلم، فوجدنا عليه آباءنا يعني من العلم والحجة، لأنهم يعني كانوا يجادلون، ذكر الله تعالى أنهم كانوا يجادلون، فناسب أن يستخدم كلمة وجد التي تدل على يعني معنى العلم، أنهم وجدوا آباءهم على علم، بخلاف ألفا يعني التي تدل على العثور فقط، والله أعلم. ولو يراجع أيضا اشتقاق الكلمتين في اللغة وإن كان المعنى متقارب، لكن هكذا قال صاحب ملاك التأويل. كذلك مثلا قال وجواب ثاني أن ألفا أكثر حروفا من وجد، فناسب لفظ ألفا طول آية البقرة، وناسب لفظ وجد إيجاز آية لقمان مراعاة لفظية. قال فحصل التناسب في اللفظ والمعنى والله أعلم بما أراد. طيب قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فرد الله تعالى عليهم يبين أنهم يتبعون من في الحقيقة؟ يتبعون علما أو حجة أو عقيدة أبائهم؟ قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فالشيطان إنما دعا آباءهم فعبدوا غير الله، وكذلك هو الآن يدعوهم فتمسكوا بدعوة آبائهم، وهي في الحقيقة أساسها دعوة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إن الشيطان هو الذي أمر بالشرك والكفر. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال في المقابل، تأمل، هذه صورة من جحد نعم الله، بل يجادل في هذه النعم ولا يشكر الله تعالى. وتأملوا الإخوة هنا يعني مناسبة هذه الكلمات للسورة. قلنا السورة فيها بيان أن الشكر هو حقيقة الحكمة، والحكمة هي ماذا؟ أعلى مراتب العلم. فبين أن الذي لا يشكر نعمة الله تعالى لا علم عنده. قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإنما إيش؟ يتبع يعني هذه الشبهات ويتبع الشيطان. في المقابل يذكر الله تعالى صورة الشاكر لنعم الله تعالى، لكن تأمل كيف الله تعالى يذكر هذه الصورة، يذكرها بصورة التوحيد كما ذكر هذا بصورة الشرك والكفر. فكذلك هنا في المقابل يقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، قال ابن كثير: أخلص له العمل. ومن يسلم، ومن يسلم وجهه إلى الله، ما معنى يسلم وجهه إلى الله؟ يعني كأنه لا يقبل بوجهه إلا على الله جل وعلا، كما تقدم معنا في الروم قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. فالإنسان الإخوة إذا كان مهتما بالشيء مقبلا عليه لا يلتفت يمنى ولا يسرى. فكذلك هنا قال: ومن يسلم وجهه إلى الله. وتأمل كيف قال: ومن يسلم، يسلم كما تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. يعني تخيل إنسان مثلا يسلم إنسانا متاعا، يسلمه إليه، فيكون قد يعني كأنه يقول يعني تصرف فيه كما تشاء، أو يعني خلاص أنا اعتمدت عليك في حفظ هذا المتاع وأنت مستحق له. يقول هنا الزمخشري قال: أي أنه سلم إليه نفسه كما يسلم، أو كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه، والمراد التوكل عليه والتفويض إليه. ومن يسلم وجهه، الله ليس مجرد إقبال وإقامة، هنا تأمل قال: ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا فيه كمال الإخلاص. ومن يسلم وجهه إلى الله، فيقبل على الله ويسلم إليه وجهه جل وعلا، فيستسلم لله. هنا يعني يكون هذا بمعنى الاستسلام بالله، الاستسلام لله جل وعلا، ويعني كمال تفويض الأمر إليه، فينقاد إلى الله تعالى انقيادا كليا في الأمور الشرعية والأمور القدرية، فيرضى ويسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله، قالوا إلى الله يعني وهو سائر إلى الله جل وعلا. وإذا قيل ومن يسلم وجهه لله يعني المراد أخلص لله، فيضمن الفعل ما يناسبه الحرف المذكور. ومن يسلم وجهه إلى الله ويسير إلى الله، هذا يعني باطن الإنسان، توحيد وإخلاص كامل لله. فما ظاهره؟ قال: وهو محسن، وهو محسن. قال ابن كثير: في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. يعني وهو محسن ما يكون محسنا إلا إذا كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا جمع بين الإخلاص والمتابعة، وهذا كثير في القرآن: بلى من أسلم وجهه إلى الله محسن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك وهو محسن يدخل فيها الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويدخل فيها الإحسان إلى الناس، إلى الخلق. فهذه ثلاث معاني ذكرها الشيخ بن سعدي رحمه الله، قال: بأن كان عمله مشروعا، بأن يعبد الله كأنه يراه، وهو محسن إلى عباد الله. فإذا بهذا يحقق المسلم الإحسان في ظاهره، ويكون مخلصا في باطنه، لأنه الإخوة ما يمكن أن يكون الإنسان محسنا في عمله وهو يفعل ما يريد ويتبع هواه، هذا يكون ناقص في الإخلاص، ناقص في إخلاصه. يعني من كمال الإخلاص اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت، لكن الشأن أن تعبد الله كما يريد الله. فالإنسان إذا لم يتبع السنة، انظر، كأنه يتبع هواه، يستحسن بعقله ويفعل ما يشتهي، فهذه ليست بعبادة. إذن أنت في الحقيقة ما تخلص ذلك وطاعتك لله، لا، تطيع ما تهوى هو نفسك. لكن لما تسلم المتابعة، تستسلم لله متبعا سنة رسول الله، فهذا أعظم في الإخلاص. فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي أمرك بهذا، فتكون طاعتك خالصة لله من كل وجه. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. وذلك الإخوة علينا أن نستشعر هذا في عباداتنا، أي عبادة هكذا يكون حالك معها، تصلي، تحج، تسلم وجهك إلى الله، فتخشع في عبادتك. الذي يسلم وجهه إلى الله ما يلتفت يمنه ولا يسره بقلبه يفكر في غير الله، أنه أسلم وجهه إلى ربه جل وعلا واستسلم لله، فيخلص لله ويقبل على الله ذكره. ثم وهو محسن يتبع السنة، يتعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محسن مطمئن في عبادته ويعبد الله كأنه يراه قريب من الله، وكذلك يحسن إلى الناس. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن كثير: فقد أخذ موثقا من الله متينا أن لا يعذبه. يعني الذي يحقق هذا الأصل العظيم الإخوة في دين الله هذا الذي ينجو. فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا تشبيه للنجاة والسعادة. فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة هي ماذا؟ يعني المقبض الذي يكون في طرف الحبل مثلا، فيكون قد استمسك بالعروة، بهذه العروة، وهذه العروة وثقى، محكمة الاتصال محكمة الاتصال بهذا الحبل الممدود، فينجو من الهلاك، ما ينقطع به الحبل أبدا. وهكذا كتاب الله هو حبل الله الممدود في الأرض، من تمسك به نجا، كما جاء هذا في الحديث الصحيح. فالذي يتمسك بتوحيد الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينجو من الخلاف والشقاق، ينجو من الاختلاف والشقاق والضلال، ويسعد في الدنيا والآخرة. فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم يعني يطمئن هذا المتمسك بدين الله بأن له الكرامة عند الله يوم يلقاه، قال وإلى الله عاقبة الأمور، ترجع الأمور كلها إلى الله، ويجازي كلا بعمله، ويجازي هذا المتمسك بالعروة الوثقى بالجنة والنعيم، ويجازي من تمسك ب يعني شيء واهي من المعاصي والشهوات بما كسب، ويجازي من لم يتمسك بشيء ومن لم يؤمن بالله ولم يوحد الله أيضا بما كسب، وإلى الله عاقبة الأمور. ثم يقول الله تعالى يعني مبينا يعني أيضا حال وجزاء من لم يتمسك بالعروة الوثقى، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه، ومن كفر فلا يحزنك كفره، لماذا؟ إلينا مرجعهم، فالله تعالى هو الذي يتولى جزاءهم، فلا تحزن. ومن كفر فلا يحزنك كفره، وأيضا كما قال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، فلماذا تحزن؟ يشعر المسلم بقرب الله تعالى، وكأن أشق ما يكون على قلب المحب لربه جل وعلا أن يكفر هؤلاء فيتوهم أن في هذا إيذاء لله، فالله تعالى يقول إنهم لن يضروا الله شيئا. هذا نعم يقع، هذا من كمال الله، لكن الضر ما يقع أبدا، فلا تحزن. لماذا تحزن إذن؟ ومعبودك العظيم لا يضره شيء، فيطمئن قلب المؤمن، فتكون المعركة بين الله وبين هؤلاء، فيشعر بكمال التوكل والاعتماد على الله. فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، بالنيات والخواطر. يقول أين هذا في الدنيا؟ قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا يعني نمتعهم تمتيعا قليلا، إن يكون مفعول مطلق كما ذكر بعض المفسرين هنا، نمتعهم قليلا، كما قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نمتعهم قليلا فلا تغتر بهؤلاء الكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، فما الفائدة؟ فهكذا الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيتمتعون تمتعا قليلا في هذه الدنيا، ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ، كأنهم في شدته وثقله كالجرم الغليظ الذي إذا وقع على الإنسان لا يحتمل ولا يطاق أبدا. قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، كأن هذا يناسب يعني جحد موضوع جحد النعم وعدم يعني تحقيق توحيد الله جل وعلا، هذا الذي يعني غلوض عليه هذا الحجاب، كيف ما يرى هذه المخلوقات، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وكأنه لا يرى ولا يبالي. فقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لذلك ابن حجر رحمه الله تذكر عن هذه القصة لما خرج، وكان يعني القاضي في مصر، قاضي المشهور في مصر، فلما خرج رآه يهودي حداد يشتغل في الحر والتعب، فقال له استوقفه، فوقف بن حجر رحمه الله فقال له: يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ويقول وأنا أعيش في سجن وأنت تعيش في جنة، أنت مع يعني هذه مع الجنود والغنى وأنا حداد فقير، ففسر لي هذا الحديث. أراد يعني هكذا أن يلقي هذا على ابن حجر يفهمه، فقال له ابن حجر رحمه الله قال: نعم الدنيا سجن المؤمن لما ينتظر المؤمن من النعيم العظيم، فالدنيا بمنزلة السجن، وغدا سيجد من النعيم ما لا يساوي شيئا مما في الدنيا، أمر عظيم، فالدنيا بمنزلة السجن يعني تؤخر عن هذا النعيم، تحبسه عن هذا النعيم العظيم، فإذا مات انتقل إلى نعيم عظيم وهي جنة الكافر، لأن الكافر يقول لو غدا أنت إذا مت ستنتقل إلى جحيم ونار شديدة، هذا التعب الذي تعيشه خير بكثير، جنة بالنسبة لهذه النار، فما كان من هذا اليهودي إلا أن أسلم. فحقا كما قال الله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحزنك كفره، هذا الكافر، وبين جزاءه، بيّن الله تعالى في الآية التي بعدها أن هؤلاء في الحقيقة إنما يجحدون ولا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق، فإذا علم هذا المسلم هان عليه الأمر، أن الأمر قد اتضح لهم. فقال الله تعالى تقريرا أيضا للتوحيد في هذا المقام: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا لماذا تحزن؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكذلك هنا هذا جحد، يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعرفون هذا، يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر. وبهذا نعلم الإخوة أن التوحيد الصحيح ما يكون باعتقاد أن الله هو الخالق الرازق ويكفي، هذا أبدا، هذا ما يكفي في تحقيق العقيدة، لابد أن يعتقد الإنسان أن العبادة لله وحده، هذا الخالق العظيم هو المستحق للعبادة، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما أن يعتقد أن لهذا الكون خالق عظيم، هذا كل كافر يعرف هذا، لكن لابد أن يعبد هذا الإله العظيم وحده، هذا هو التوحيد. فقال: لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قل الحمد لله، الحمد لله على ماذا؟ نعم، لماذا تأتي هنا كلمة الحمد لله؟ الحمد لله على ماذا؟ على قيام الحجة مثلا. قال ابن كثير: الحمد لله إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم، يعني أنتم تقولون الله هو الخالق الرازق المدبر ثم بعد ذلك لا تعبدونه، قل الحمد لله، قامت الحجة عليكم فلا تحزن، قل الحمد لله، قل الحمد لله على ظهور صدقك وكذب مكذبيك وهؤلاء الكفار، ظهر بهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله كما ذكر الأخ كما ذكر هذا بعض المفسرين على نعمة الإسلام، قل الحمد لله، نعمة التوحيد ليس فيها تعارض و يعني تناقض أبدا. قل الحمد لله. هؤلاء هكذا يعني يناقضون أنفسهم، يعيشون في تردد وفي شك. انظر كيف هذا، يعني ما أدري كيف يعيش، يعني هو يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم لا يعظم الله وحده ويشرك بالله. حتى في تلبيتهم كان يقولون ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله. طيب إذن لماذا يعني تعظمونه وتعبدونه وهم يقرون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ سبحان الله. وهذا الإخوة يدلنا على طمس القلب، إذا أعرض الإنسان عن الحق وعاند تطمس بصيرته والعياذ بالله. وذلك القرآن يحتج عليهم بهذه الحجة الواضحة المنطقية العقلية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في ماذا؟ في العبادة، وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، تعلمون هذا. وهنا يقول قل الحمد لله، ثم يقول بل أكثرهم لا يعلمون. ما معنى هنا بل أكثرهم لا يعلمون؟ نعم، يعني الإخوة العلم إذا لم يؤتي ثمرته فهو في الحقيقة ليس بعلم، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني العلم الذي يثمر العبادة لله والتوحيد. لذلك مثلا الله تعالى يقول مثلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هم يوقنون بهذا، لكن تأمل كيف يشكك في يقينهم، لأن هذا اليقين إذا لم يؤتي ثمرة من العبادة ماذا ينفع؟ ليس بيقين وليس بعلم. إذا قال بل أكثرهم لا يعلمون. وأيضا قال بعضهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم، وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا، بل يعني يصرون ويجحدون، فكأنهم إذن لا يعلمون شيئا. قال بل أكثرهم لا يعلمون. وإذا ثبت هذا يأتي الآن تقرير التوحيد وغنى الله جل وعلا، حتى يعني يظهر كمال التوحيد. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. وهذا فيه يعني بيان غنى الله تعالى عن إعراضهم وجحدهم لنعمة الله، وهذا يتناسب مع موضوع شكر النعمة. فهذه المناقشة مثلا في تقرير التوحيد ليس معنى هذا أن الله تعالى محتاج إلى شكرهم وتوحيدهم أبدا. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الغني، وكما قلنا كثيرا ما يجمع بين اسم الله الغني ماذا؟ اسم الله الحميد. فالله تعالى الغني، غني عمن أعرض، وهو الحميد يعني يحمده يعني عباده المؤمنون. وكذلك الغني الحميد هذا فيه جمع بين ذل العباد لله ومحبتهم لله، إشارة إلى ركني العبادة. الغني فالإنسان يتذلل لله، الحميد يحب الله ويحمده ويشكره. الغني الحميد أيضا هذا مما يبين كمال غنى الله جل وعلا. فكم من غني لا يحمده الناس ويكرهونه لأنه لا يحسن، ولكن الله تعالى هو الغني الحميد، غني ويحسن إلى عباده فيحمدونه ويشكرونه. إن الله هو الغني الحميد. في سورة الحج قال لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد. هناك التأكيد أكثر. لماذا؟ المقام هناك يعني يناسب تأكيد هذا الأمر، كما قال هنا في يعني ملاك التأويل قال قال يعني سورة الحج ورد فيما يستدعي هذا التأكيد، وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم. قالوا من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال بعدها إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال كذلك ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فناسب أن يعني يكون التأكيد لهذه الحقيقة التي هي من براهين التوحيد يعني أعظم في سورة الحج، لأن هناك الأمر يعني أظهر في يعني في تقرير التوحيد ويعني نقض الشرك. والله أعلم. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله جل وعلا، نعم يأتي هذا الختام بهذا المشهد الكوني العظيم الذي يدل على غنى الله جل وعلا، إن الله هو الغني الحميد. ثم يبين الله تعالى لنا شيئا من غناه في هذه الصورة وفي هذا المثل البديع في كتاب الله. وسبحان الله، تأمل كيف كان هذا المثل مناسبا لجو هذه السورة. فالمثل هنا يتعلق ببيان سعة علم الله جل وعلا وأنه لا ينفد، والحكمة هي كمال العلم. فتأمل كيف اختير هذا المثل بالذات في هذه السورة لمناسبته لموضوع الحكمة وكمال العلم. قال جل وعلا في بيان كمال غناه، فالذي كمل في غناه هو المستحق للشكر والتوحيد. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو فرض أنما في الأرض من شجرة تكون بمنزلة ماذا؟ أقلام. لو أن جميع أشجار الأرض جعلت ماذا؟ أقلاما. انظر الآن، تخيل، اجعل ذهنك هكذا يجول في الأرض والغابات والأشجار كلها تقطع تكون عبارة عن أقلام. طيب، والبحر، هذا البحر العظيم، هذه المحيطات، والبحر ليس فقط هذا البحر الذي على وجه الأرض، هذا البحر، والبحر هنا يعني البحر كله على وجه الأرض، كل المحيطات والبحار، والبحر. قال يمده من بعده، يعني من بعد هذا البحر، سبعة أبحر، يعني سبعة فاعل ليمده، حتى تفهم هذه الجملة. يعني يمد البحر الذي على وجه الأرض كم بحر من بعده من خلفه؟ سبعة أبحر. يمده، ما معنى يمده؟ يمده بفتح الياء وضم الميم، أي يزيده مدادا. يقال مد الدواء، يعني يمدها إذا يعني زادها حبرا ومدادا. فكان قوله يمده متضمنا فرض أن يكون البحر مدادا ثم يزاد فيه إذا نشف مداده سبعة أبحر. ولو قيل يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بضم الميم من أمد لفات هذا الإيجاز. فالرباعي لما يبنى أو لما يعني يكون للمضارع يضم أوله، أكرم يكرم، أمد يمد. لكن هذا الفعل ليس من الرباعي وإنما من مد بمعنى يعني زاد في المداد، زاد في الحبر، مد الدواء يمدها، فهذا معنى هذه الكلمة. فقال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر. تخيل هذا البحر ومن خلف هذا البحر سبعة أبحر، والسبعة هنا أيضا هل هي للحصر؟ ها؟ لا، وإنما للتكثير، يستخدم العدد سبعة يعني للتكثير. قال ابن كثير وإنما ذكرت السبعة لوجه المبالغة ولم يرد الحصر، ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم كما يقوله من تلقاه من كلام الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى قل لو كان البحر مدادا يعني حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله وهلم جرا، لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته. تخيل أنا هذا المشهد، تخيل الأشجار تقطع ويصنع منها أقلام، تكون أقلام ويكتب بهذا المداد، تخيل البحار تكون مثل الحبر ويكتب بهذه الأقلام كلمات الله. قال ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، كلمات الله يعني ماذا؟ الشرعية والقدرية. ما نفدت كلمات الله، كلمات القدرية يعني إذا قال للشيء كن فيكون، فلا ينفد أمره، لا ينتهي أمره، لا ينتهي قضاؤه جل وعلا، ولا تنفد كلماته الشرعية، لا تنفد كلماته الشرعية، أوامره ونواهيه وحكمته جل وعلا. فكمال الله جل وعلا ليس له حد وليس له حصر، وإذا كان علمه لا يحد ليس له حد وكلامه ليس له حد، فهذا هو الغنى الحقيقي. فإذا كان الكلام لا ينفد والأمر دائم، من كان كلامه لا ينفد وأمره دائم كان هو الغني الملك العظيم، وهذا الإخوة يتناسب مع هذه السورة التي تدل على يعني موضوع الحكمة. فحكمة الله تعالى لا تنفد، علمه لا ينفد، أمره لا ينتهي، وذلك قال إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم جل وعلا، فقهر كل شيء ولا راد لحكمه جل وعلا، وهو كامل في قدرته وقوته وحكيم في شرعه وخلقه، فلا نهاية لقوته وعزته وحكمته جل وعلا، إن الله عزيز حكيم. فتشعر بالعظمة لله جل وعلا في علمه في هذا القرآن، هذا القرآن راجع إلى علم الله وحكمته. وهكذا سمعت يعني إذا أردت أن تتصور شيئا من يعني علم الله، ما نفدت كلمات الله، كل هذه الأقلام تنتهي والبحر ينتهي وينفد، كلمات الله لا تنفد، فتشعر بالعظمة والعزة لله جل وعلا. وهنا يعني أيضا قال ما نفدت كلمات الله، قال الزمخشري الكلمات جمع قلة، كلمة كلمات جمع قلة، لأن جمع المؤنث السالم يأتي يعني هو من بناء يعني جموع القلة، جمع المؤنث السالم. قال بخلاف جمع التكسير، جمع التكسير في الغالب يكون جمع كثرة، فكلمة الجمع كلمات هذا جمع قلة، الكلم جمع كثرة لأن تكسير. فقال الزمخشري لماذا هنا ما قال ما نفد كلم الله، كلم الله مثلا، لأن الموضع موضع ماذا؟ تكثير، فلماذا استخدم جمع القلة؟ قال: الكلمات جمع قلة، والموضع موضع تكثير لا للتقليل. فهل قيل كلم الله؟ قلت معناه أن كلماته لا تفي. قال: نعم، أن كلماته لا تفي بكتابتها البحار، فكيف بكلمه؟ يعني إذا كانت الكلمات وهي يعني جمعت جمع قلة، أصلا البحار ما تكفي لكتابتها. هذا إذا يعني، فكيف يعني بالشيء الأكثر والأعظم بكلمه؟ طبعا هو واحد بالنسبة لله جل وعلا، لكن هذا بالنسبة للفظ هنا، فهذا أبلغ طبعا. يعني إذا كان القليل لا ينفد، فكيف بالكثير؟ كيف بالعظيم؟ قال: ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر بعض آثار عزته وحكمته، وختم هذا المشهد يعني بالبعث، يعني الجزاء الذي هو يأتي في الختام. قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إلا كخلقها وبعثها. مثل ما يخلق الله النفس الواحدة، كذلك خلق كل الناس وبعث كل الناس، لأنه إذا أراد شيء يقول للشيء كن فيكون. فقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال مجاهد رحمه الله: يقول كن فيكون للقليل والكثير. إن الله سميع بصير، مع أنه قد يقول، قال يقول إن الله عليم قدير مثلا، هذا يناسب القدرة، لكن قال إن الله سميع بصير، هذا استدلال لطيف على البعث. قال ابن كثير: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة، كذلك قدرته. قال: كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال: إن الله سميع بصير. فالله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، لا في باب القدرة ولا في باب السمع ولا في أي مجال. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير، يعني كما يسمعكم ويراكم جميعا، كما يرى النفس الواحدة فكذلك يبعثكم ويخلقكم جميعا كما يخلق النفس الواحدة. وتأمل يعني السورة عموما في يعني الموضوع الحكمة والعلم، فهنا جاء الدليل يعني متناسبا مع موضوع العلم، لأن السمع والبصر هذا يتعلق بالعلم، بعلم الله. فحتى الدليل على البعث هنا يعني ناسب موضوع العلم والحكمة، والله أعلم. ثم أيضا ختام الآية هنا بإن الله سميع بصير، كما ذكر بعض المفسرين، يعني مع البعث فالله تعالى سميع بصير، فيجازيكم على أعمالكم جزاء دقيقا، لأنه سميع لأقوالكم بصير بكم وبأعمالكم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.